زيادة.
فإن لم يكن
نطول في عندك
الوحش إذن إيه؟ شو أقول القياس نحن
خبرها لبعض
إذن نقف على كامل القياس
شكل هذا بهذا شكلهم مجمع بالوصف الإجماع تلحق هذا بهذا الأصل الفرع بالأصل للعلم يجمع بينهم فنفس أركان القياس يبعينها أركان الإيش التسبيلين وبدل العلة والجسر
بعدما بين القياس وأنواعه علة ودلالة وشبه يفصل في أركان القياس كما يقولون الركن جزء الماهية والشرط خارج عنها ومعنى جزء وخارج الركن مثل ركن البيت جزء من البناء والشرط يكون الواجهة غربية ولا شرقية هذه خارجة عن بناء البيت من حيث هو ويمثلون بالأمثلة الواضحة القراءة الركوع السجود أركان في الصلاة الطهارة استقبال القبلة ستر العورة هذه شروط وليست هي من عين الصلاة ولكن شيء خارج عنها يشترط لها فهنا يقول الأركان ولكل ركن شروط فأركان القياس معناها أنه إذا تخلف واحد منها لا يتم القياس فالأركان هو ما ينبني منها القياس ويكون منها تكوينه قال وهي إيش
شرط الفرع
لا
الفرع والأصل
الفرع وهو المقيس الذي نلحقه بغيره الملحق به هو الأصل يبقى فرع وأصل أو مقيس ومقيس عليه كلاهما متساويان طيب لما يكون عندنا مقيس ومقيس عليه أو فرع ملحق بأصل ملحق به في إيش في الحكم إذا الحكم جزء من إيش القياس موجب كوننا نلحق هذا الفرع بعين هذا الأصل دون أصل آخر لازم يكون فيه ارتباط اللي هو إيش العلة إذن أركان القياس الفرع والأصل والعلة وحكم أصل إيش
الأصل
يكفي هذا حكم الأصل لأنه الأصل هو المقيس عليه نعم
لكل واحد منها شروط
يقول لكل واحد من هذه الأركان الأربعة شروط إذا لم تتوفر شروط الأركان الأربعة فلا يقوم الركن فلا قياس هذا مبدئيا ثم بدأ بشروط إيش الفرع وهو المقيس نعم
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم
الآن أنت تلحق الرز بالبر وتلحق النبيذ بالإيش بالخمر وتلحق القصاص في الأطراف بالقصاص في الإيش في النفس طيب القصاص في الأطراف والقصاص في النفس منصوص عليه لكن أولى من هذا المثال تلحق القصاص في القتل بالمثقل بالقتل بمحدد لأن هذا ليس في نص ولكم في القصاص حياة أن النفس بالنفس فجاء القتل عمدا وخطأ لكن القرآن لم يتعرض إلى آلة القتل والمسلمون أو الأئمة الثلاثة مجمعون أو الأئمة الأربعة مجمعون على أن القتل بمحدد فيه قصاص إذا توفرت الشروط الأخرى العمد العدوى يأتي الإمام أبو حنيفة رحمه الله وينازع في القتل بالمثقل الجمهور يقولون القتل بالمثقل ملحق بالقتل بالمحدد بجامع جنس الجناوة أو جنس العلة مو الحجر قسناه على السيف لا ولكن قسنا جنس العلة في الاعتداء بمثقل بجنس العلة في الاعتداء بإيش بالسيف المحدد إذن إزهاق النفس هو المقصود وهو الذي به تناط العش هو العلة التي تنيط بها حكم القصاص كنا بتزهقوا بسيف من ذهب ولا كنا بتزهقوا بشهاب من نار هذا ليس له تأثير في الحكم إذا هذا أولى من إيش قياس الأطراف القصاص في الأطراف على القصاص في إيش في النفس بجامع الجناية يقدر الإنسان يقول لك هذا هناك نص موجود العين بالعين والإيش والسن بالسن والجروح قصاص إذا إما أن يكون العلة الموجودة في الفرع أو الوصف أو الفرع مناسبا للأصل الذي تريد أن تلحقه به ف الوصف المناسب. الوصف المناسب ليش؟ لأصل العلة الموجودة في الأصل. أنت ألحقت الأرز بالبر لأي شيء؟ بعلة. إيش هي؟ تقول أنه قوت، تقول أنه ادخار، تقول أنه مكيل. إذا وصف موجود في الأرز مناسب للأوصاف الموجودة في البر بمنع الربا وبجواز إخراج زكاة الفطر منه. إذا هذا إيش موجود موصف. كذلك النبيذ بالخمر. ألحقت النبيذ بالخمر ليه؟ إيش؟ لما ألحقت الحليب؟ لما ألحقت إيش؟ عصير البرتقال الطازة اللي ما تخمر؟ لأن ما في وصف مناسب. الوصف المناسب الصحيح النبيذ لوجود الشدة فيه. إذا وجدت الشدة المطربة في النبيذ كان فيه وصف مناسب لأن يلحقه بالخمر، وليس فيه وصف مناسب يلحقه بالعسل ولا باللبن نقول هذا واجه شيء. وكذلك لو أردنا أن نقيس الحليب ولا نقيس عصير البرتقال ولا عصير التفاح ولا عصير العنب الطازج لسه ما اشتد، نريد أن نقيس على الخمر ما هو مناسب. لماذا؟ لأن الشدة المطربة ليست موجودة فيه. إذا يشترط في الإيش في الفرع أن يكون فيه وصف مناسب للأصل الذي تريد أن تلحقه به، إما أن يكون بعين العلة أو شبه العلة أو جنسها. عين العلة النبيذ مع الخمر بالإيه عين الإسكار، جنسها عموم الجناية، القتل بمثقل يلحق بالقتل بمحدد بجنس الجناية لا بإيش عينها.
أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية.
هذا بصرف النظر عن وجود النص. يعني لو لم يأتي والجروح العين بالعين وكذا والجروح قصاص، لو لم يأتي هذا لكنا ألحقناها بإيش القصاص في الأطراف العمد المتعمد، نقول فيها قصاص قياسا على إيش القياس على النفس، قياسا على النفس. لكن نحن إيش عند المثال الثاني أوضح من هذا. نعم.
فقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط لقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم.
لعلة تجمعهما، يعني هو نفس قوله أن يكون في الفرع وصف يناسب إلحاقه بالأصل الذي تقيسه عليه، وقال لك لعلة جامعة، قال ما في معنى. نعم.
ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس، فإن لم يكن خصم فللشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. ومن شرط العلة
ثانيا،
ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم،
والله يا أخوانا كون القياس حجة على الخصم أو ليس على الخصم، قبل أن نصل إلى الخصومة ونريد أن نلحق فرعا بعلة، يشترط أن يكون أن تكون العلة ثابتة في الأصل قبل كل شيء. وهنا نبحث مقدمة. العلة عندهم قسمان، علة قاصرة وعلة متعدية. فالعلة القاصرة هل يعلل بها أم لا؟ وإن علل بها هل يعدى حكمها إلى حكم الفرع أم لا؟ مثلا قالوا إن العلة في تحريم الربا إيش هي في الذهب أقصد؟ الوزن ولا النقدية؟ النقد. النقدية في الذهب والفضة هل هي موجودة في النحاس وفي الرصاص وفي الحديد ولا قاصرة على الذهب والفضة؟ قاصرة على الذهب والفضة. إذن هذه علة قاصرة، لا يجوز أو لا يصح أن نقيس على الذهب والفضة غير الذهب والفضة. لماذا؟ لأن العلة فيهما قاصرة لا تتعداهما. إذن لا توجد العلة في غيرهما، فلا يمكن أن نلحق غيرهما بهما بجامع علة، لأن العلة واقفة هنا عندهم، العلة ما امتدتش لغيرهم. لكن يمكن إنسان يقول الآن وجدت الأوراق، والأوراق تقوم مقام الذهب والفضة، فنحن لا نلحقها بالقياس ولكن بالأصل، كونها هي أصبحت عملة الناس وأصبحت لا نقيس الورق هذا على مجرد الذهب والفضة، لا، عموم التعامل ترضاه الناس أصبحت فيها المساواة لأنها قيمة الأشياء. نأتي إلى ما ينص عليه الأصوليون، يقولون إن العبادات توقيفية ولا معللة؟ توقيفية. طب وإذا ظهرت علتها هل يمكن نقيسه عليها؟ قالوا لا، لأن التعليل في العبادات حيكون اجتهاد وحيكون استنباط وما حيكونش موضع اتفاق. إذن الأمور التعبدية ليس فيها قياس، ليس لنا أن نقيس غير رمضان على رمضان، وليس لنا أن نقيس صيام في موضع على صيام في موضع آخر. ولكن يقولون في الكفارات الحدود، هل يمكن قياسه في الكفارات؟ هل يمكن قياسه في الحدود؟ يقولون ليس هناك قياس، ولكن هناك إلحاق بأي شيء بالنص الأساسي. وحنرجع مرة أخرى إلى العلة المتعدية. يقول أن تكون ثابتة متفق عليها، كيف تثبت العلة؟ عندهم ثبوت العلة يرجع إلى عدة مسالك. إما أن يكون نصا من الشارع نص على العلة، أو يكون جاء نص من الشارع في غير موضوع العلة ولكن يعني استنبط بالإيماء والتنبيه أو من أي أنواع الدلالات على أن هذا الوصف علة لذلك. من هذا مثلا في من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك، أليس هذا علة؟ من أجله النص في التعليل. وأيضا النص الثاني هي وما جعلنا القبلة كنت إلا ليه من يتبعه، هذا نص على تعليل تحويل القبلة ابتداء كانت إلى كذا ثم إلا لنعلمه، هذه علة في تحويل منصوصة من الشارع. فإذا جاء نص من الشارع وفهمنا منه بالسياق بأن الوصف المذكور علة في الحكم، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن إيش بيع الرطب بالتمر فقال إيش أينقص هذا إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا. إذن يبقى علة منع بيع الرطب بالتمر إيش هي؟ النقص الذي فهمناه من قوله صلى الله عليه وسلم. إذن العلة إما أن تكون منصوصة أو مفهومة من نص. في قوله سبحانه وتعالى يسألك عن المحيط قل هو أذن فالفاء هذه إيش؟ فالسببية، فاعتذر النساء في المحيط ليش؟ بسبب ليش؟ الأذى. فعرفنا أن الوصف المذكور في السياق يسألك عن المحيط قل هو أذن فاعتزله، يبقى علة اعتزال الحائض إيش؟ الأذى الموجود. إذن هذه فهمنا، ما قالش لنا صراحة أن علة المنع هو الحيض، لا، فهمنا من السياق لأنه عقب الوصف جاء الحكم، فعلمنا بهذا أن علة منع اتيان الحائض الأذى الموجود فيها. وكذلك آيات الخمر، الخمر والميسر إلى آخره. إذن نص صريح أو مفهوم من نص، وهذا لا خلاف فيها عند أحد. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة بأي شيء، أحد أمرين أو ثلاثة، إما تنقيح المناط وإما تحقيق المناط. ومعنى التنقيح والتحقيق، تحقيق المناط أمر متفق في جميع الأمم أن يكون هناك قاعدة عامة، تلك القاعدة العامة تنطبق على كل موجز فيه، فتأتي جزئيات محدثة بعد هذه القاعدة ويأتي المجتهد ويتأكد في تلك الحادثة هل هي منطبقة فعلا تلك القاعدة هذه أم لا، أو ما الذي يتحقق في تطبيق القاعدة اللي هو تحقيق المناط. ومثل لهذا في قوله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد، فمن إيش قتله إيش فجزاء إيش مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل. ذو العدل هنا مهمتهم إيش؟ أن يحققوا المثلية في الصيد المقتول. هم ما حينشوا حكم جديد، هم عندهم الحكم موجود، فهم عملية تطبيق للنص والقاعدة الموجودة، فيحكمون في النعامة ببدنة، في حمار الوحش ببقرة، في كذا فهذا ايش؟ تحقيق مناط الحكم الموجود فيما استجد من الاحداث فيما بعد. الله سبحانه وتعالى جعل النفقة على الزوجة او نفقة الزوجة ينفق ذو ساعة من ساعة، فاذا تنازع الزوجان يأتي ايضا حكمان او اهل الخبراء ويقدران سعة هذا، ما الذي خذي من ماله ما يكفيك وعيالك بالمعروف. اذا من حق الزوجة ان تأخذ من مال الزوج ما يكفيها بالمعروف. من الذي يحقق هذا المعروف؟ اهل الخبراء ينظرون في تحقيق مناط ما يكفي الزوجة واولادها بالمعروف. هذا نوع من الالحاق بعلة او بايش؟ تحقيق مناط الحكم. يأتي التنقيح وهو محل الالحاق لشيء جديد، وهو محل اجتهاد، وقد يتفق وقد يختلف الخصم. قضية مجيء الأعرابي هذا سمى تنقيح المناط، يضرب ويعمل وكذا، فاجتهدوا وعملوا إلى أن وصلوا إلى أن الصفات الفردية أسقطوها، واستقرت علة الكفارة في وطئ في رمضان. إذا هذه العلة استنبطت عن طريق إيش؟ تنقيح المناط. والتنقيح هو تصفية الشيء مما ليس منه حتى يبقى الأصل صافي على ما هو عليه. في هذه الحالة استقر الأمر عند مالك عند أبي حنيفة وأحمد عند التنقيحة الأولى، وهي مواقعة الرجل امرأة في رمضان. جاء مالك والشافعي وزاد في التنقيحة خطوة ثانية، قالوا هذا الوقت انتهاك لحرمة الشهر، فإذا انتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب عليه كفارة. وبجماعة وقفوا في إثبات العلة عند الوطء، وجماعة تقدموا خطوة وجعلوا الكفارة في إيش؟ في انتهاك حرمة الشهر. فلما يجي مالك وشافعي يختلفان مع أبي حنيفة وأحمد في من أكل أو شرب، فمالك والشافعي يقول عليه كفارة، أحمد والحنيفة يقول لا ليس عليه كفارة. هل العلة متفقة بينهم؟ ليست متفقين عليها. إذن لا يمكن أن نقاس شيئا على شيء لاختلافهم في علة الحكم. نأتي أيضا إلى القضية الأخرى، وهي إلحاق الرز بالبر أو المنصوص عليه في الحديث الأصناف الست: الذهب بالذهب، فضة بفضة، بر بر، شعير وتمر وزبيب وملح وكذا. هناك من يذهب إلى جميع الأوصاف، هناك من يقف عند وصف واحد. فإذا جاء صنف غير مذكور الذي يقول بجميع الأوصاف سيختلف مع الذي يقول بوصف واحد، اللي يقول مجرد الكيل لو جاء تراب ولو جاء اسمنت حيقول يجب أن تكون فيه المماثلة، واللي يقول لا مجرد الكيل لا يكفي إنما يجب أن يكون قوتا هيختلف مع من يقول مطعوما. إذا اتفقوا في العلة أمكن أن نلحق الفرع بالأصل، وإذا لم يتفقوا لا يمكن أن نلزم أحدا بشيء لم يتفق على العلة فيه. هذا ما يتعلق بيش أن تكون العلة ثابتة أو متفق عليها. فإذا لم يكن متفق عليها من الصعب أننا نلزم شخص بأن يلحق شيئا هو ليس موافق على إيش؟ على العلة الموجودة في الوصف، تريد أن تلحقه بوصف آخر بعلة ليس موافقا عليها.
ومن شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجدت الحكم، فلا تنتقد لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. مثال الأول: أن يقال في القتل بمثقل إن قتل عمدا عدوانا فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. المثال الثاني: أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. المرجع في الانتقاد لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون الحكم، وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأولى لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ الأول.
نظر.
نظر فيها إلى جانب اللفظ الأول. فلما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى فكأنه مجرد الصلاح. الله أعلم.
أظنك فيها مجرد الصلاح هذه ختمت كل شيء. لكن نرجع إليها لعلنا إن شاء الله إيش نتغير.
من شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها.
من شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها. مثل ما يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وإيش وجودا وعدما. فإلحاق النبيذ أو إلحاق المسكر بالخمر كلما وجد الإسكار وجد التحريم وكلما انتفى الإسكار انتفى التحريم، وهذا أمر متفق عليه. ولكن النقاش في وجودها لفظا واختلافها حكما أو بالعكس. نعم.
بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم، فلا تنتخذ لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فكم القياس.
لم يجي يقول أن القتل بمثقل عمدا عدوانا يجب القصاص. كلمة بمثقل عمدا عدوانا يوجب القصاص، يقول لك هذه كلمة عمدا عدوانا وجدت المثقل معها عمدا عدوان، ينتقد بأن الوالد لو قتل ولده بمثقل عامدا عدوانا لا يقتل، فانتفت العلة أو انتفى الحكم مع وجود الإيش العلة. يقول هذا ما صح أن يقاس بهذا. لكن لما حينما نقيس أن المثقل بمن قتل محدد، الوالد إذا قتل ولده بمحدد أو بمثقل ولا يقتل به، إذا قياسك قتل يعني حكمك بأن تقول العلة في القتل بالمثقل عامة لا ينبغي أن تورد عليها أن يورد الخصم عليها أنها منقوضة بقتل الوالد ولده، لأن هذا النقض يتوجه على قتل الوالد ولده بمحدد وليس خاصا بهذا. لكن زي ما قال مجرد إيه الاصطلاح بس يبين الإيش اتفاق اللفظ والحكم. نعم.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا لها في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا
هذا كنا شغالا من زمان والله بس منت هنا ما أشك ما أدري عندك في مناط مثل المشجب تعلق عليها التوب ونكش يقول له وأنت زنيم النيطة بآل هاشم. نيطة يعني علق لحق بهم وليس أصيلا فيهم. فمناط الحكم هو الوصف الذي تعلق به الحكم. مناط الحكم في تحريم الخمر إيش الإسكار. الإسكار هو مناط الحكم يعني الوصف الذي به يتعلق الحكم. نعم.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا لها في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان فقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. الله أعلم.
فإن كان
فأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة فترك الصلاة وغير ذلك.
نعم. شوف الله.
وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة تحريم الخمر.
نعم.
فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى. أما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان.
والله هذه العلة المركبة يعني تحقيقة مثلا تنقسم إلى قسمين، كل جزء منها أو علة متعددة لحكم واحد. إن كان الحكم الواحد فيها يقتضي الحكم، فإن انتفاء بعض الأحكام الأوصاف لا يقتضي نفي الحكم عن واحد منها. ما هذا منطبق على هذا؟ مثلا قتل النفس في القصاص، قتل النفس في المحسن، قتل النفس في العدة، قتل النفس في تارك الصلاة المعاند، هل قتل النفس يجب أن يتوفر فيه هذه الأوصاف الأربعة؟ يكون قاتل زاني مرتد عن دينه تارك الصلاة حتى نقتله، ولا واحدة من هذه تكفي لقتله؟ واحد من هذه تكفي لقتله. إذا سمعت كلها نقتل أربع مرات واحدة ما. ومثلنا بأوضح من هذا وهو نواقض الوضوء وموجبات الغسل. لو اجتمع على الإنسان عدة نواقض كلها علل مشتركة في وجوب الوضوء، هل أتوضأ لكل علة وضوء؟
ما
يعني تعب نقول القتل ما يمكن تكراره، لكن هنا هل أتوضأ لكل ناقض مرة؟
لا.
لما قلت توضأ ليش توضأ؟ قال والله انتقض وضوء بعدة نواقض. هل يتعين على نقض الوضوء أن تجتمع جميع النواقض؟ قال لا. فإذا وجد ناقض واحد وجب عليه الوضوء. ثم يرجعون يقولون في جزئية بسيطة، إذا اجتمع ناقضان في وقت واحد وتوضأ لكل أيهما كيف يعني؟ هذه المسألة ترتب عليها شيء في الحقوق الشخصية. شخص قتل شخصية عمدا عدوان، فجاء أحد الورثة لأحد المقتولين وطالب بالقصاص وقتل، جاء الآخرون يطلبون القصاص وجدوا راح، إيش اللي سووا هؤلاء؟ فإذا جاءوا في وقت واحد وطلبوا قتله قصاصا معا يقتل قصاصا لمن فيهم؟ إن ارتضوا هم الاثنين الحمد لله، وما قال لا أنا أبغى لحالي لأن هذا قتل نفس ونفس بنفس، إذا قال لا أبغى لحالي وقتل نفس بنفس، هنا حيجي يعني نقول نقدم الأسباب ولا نعمل جرعة ولا نعمل كذا ويقتل لهذا ويأخذ الدية من هذا، لا هذه حترتب عليها أشياء. لكن هنا في العلة المركبة نأتي على ما ذكر هو هنا، ثم هو مرادهم بالإيش؟ العلة المركبة فيما إذا كان منفردا بإحدى تلك العلل المتعددة يستوجب الحكم، فليس بلازم أن يجتمع جميع موجبات الحكم كما ذكر في القتل أو في قتل النفس، وكن بعدة أسباب وكل سبب منفرد مستحق للإيش؟ للحكم. إذا لا ينبغي أن نقول يعلل بجميع الصفات التي بها تقتل قتل النفس، لا واحدة منها تكفي. نعم.
والعلة
نعم
هذا الرجل قتله بالسيف.
نعم
الرجل قتله بما رأسه أو الآخر بحرف
إذا اتفقنا بأن الأمر سواء بالمفقل ولا بالمحدد ما في تفاوت، ولا نقول صاحب المحدد أولى من المفقل، لا، لأن اتفقنا على أن المثقل ملحق بالمحدد بجنس الإيه؟ بجامع جنس الجناية وهو إزهاق النفس.
أن تتعدد الكفارة بالنسبة لمن جاء
إحنا في الفقه ولا
شيء؟ إحنا في الفقه فيه
ها؟
يكون من الفقه في
كلام نعم؟
عشان معلثان
إيه؟ هم يقولون إذا تعدد القتلة لشخص واحد تعددت الكفارات واتحدت الدية، واحد قتل عشرة أشخاص يدفع عشر ديات وعليه عشر كفارات، عشرة قتلوا واحد العشرة عليهم دية واحدة وعلى كل واحد كفارة.
والعلة هي الجالبة للحكم أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه فدفع حاجة التقيق، فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة. والحكم هو المجلوب للعلة أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة.
خلاص هناك لما يقول يعني تخلف الوصف وتخلف ليش الحكم، وأخيرا قال كلها صلاحات. لو أن إنسانا علل للزكاة بأنها شرعت لدفع حاجة المسكين فقط وليست طهرة للمال وليست أمر شرعي تعبدي، فيأتي إنسان يقول أنت تعلل بأن الزكاة شرعت لسد حاجة المسكين وتأخذ من خمسة أوسق زكاة وتأخذ من خمسة من الإبل شاة وتأخذ من المية اثنين ونص، إنسان عنده جواهر بمليون ريال ما تأخذ منها ولا قرش، فين دفع حاجة المسكين؟ إذن العلة التي تقود بها دفع حاجة المسكين موجودة والحكم انتفى في إيش؟ في الجواهر لأنها لغتها كثيرة. إذن ليس اجتهادي وليست مضطردة، وهي أن الزكاة فقط تسد حاجة إيش؟ المسكين. لا
مثل السفر يا شيخ.
نعم
مثل السفر يعني العلة المشقة والسفر.
في ناحية جزئية بسيطة باقية في القياس ما تعرض لها، وهي تأتي في موضوع العلة، وهو عند قوله أن تكون العلة متفق عليها حتى يلزم بها الخصم. العلة من حيث هي في ذاتها قلنا أنها تثبت بنص أو مفهوم من النص أو استنتاج أو تنكيح مناط أو إلى آخره. يقولون فيما يتعلق بالفرع الذي يلحق بالأصل بعلة أن يكون العلة في الأصل ثابتة بنص، فإذا كان هناك فرع ألحق على أصل بقياس متوفر وسليم، ثم جاء فرع ثان تقيسه على الفرع الذي ثبت بإلحاقه بأصل، ولا تقيسه على الأصل الذي قيس عليه الفرع الأول؟ هنا يقول مثلا احنا قلنا هي مسألة يعني من باب بس معرفة أن العلة يجب أن تكون ثابتة أولا، وثانيا أن تكون ثابتة بإيش؟ بنص أو باستنباط على القواعد المتفق عليها. قالوا إذا وجد فرع وألحق بأصل ألحق بجامع العلة، ثم وجد فرع آخر لا ينبغي أن نقيسه على الفرع الأول، لأن الفرع الأول ثبت بالقياس، فإذا أردنا أن نلحق به الفرع الثاني نلحقه بعلة مقيسة، وهي إذا وجد مثلا الأرز ألحقناه بالبر بجامع الحوت واكتفينا بالحوت، فجاء الذرة قال نقيسه على الإيش؟ على الأرز بجامع القوت، والأرز مقيس على الإيش؟ على البر. طب ليش اللفة الطويلة لما تروح تقيس البر على الإيش؟ تقيس الذرة على البر بدل ما تجيبه على الرز وتحول طريقة وترجع ثاني على البر هناك. قال قد يكون المقيس الثاني شبهه أقرب إلى المقيس الأول منه إلى الأصل الذي هو الإيش؟ مقيس عليه، فتكون في هذا التدرج تقوية للفرع الثاني. لو جئنا مثلا على سبيل الافتراض وقلنا إن الفول يستعمل إيش؟ فوت، وقياسا على الشعير، فجئنا وجدنا في بعض البلاد اللوبيا، اللوبيا أقرب هي إلى الفول والأقرب هي للشعير للفول، فأقول قائل أنا ألحق اللوبيا بالفول لقوة شبهها به، وإنتم ألحقتم الفول بالشعير، يبقى حصل تسلسل. فبعضهم يمنع في هذا ويقول يجب أن يكون المقيس على الأصل الأول، والآخرون يقولون قد يكون في المقيس الثاني شبها أقوى بالمقيس الأول فيكون عن طريقه أقوى لتدعيم الحكم والقياس. لما تيجي تقيس اللوبيا على الشعير يمكن واحد ينازع فيها، أو يكون شبهها في تخلخل عن إيش؟ عن الفول، الفول ألصق بالشعير من هذا القبيل. إذن العلة التي يقاس عليها يجب أن تكون ثابتة بنص أو استنباط من نص أو تنقيح مناط في نص أو تحقيق مناط لنص، لا أن تكون مقيسة. فإذا أردنا أن نلحق فرعا ثان بفرع أول يقولوا ردوها على الأصل، والآخرون يقولون قد يكون في الفرع الثاني نوع شبه أقرب إلى الفرع الثاني مع الفرع الأول منه إلى الأصل، فنأخذ التدرج حتى نصل إلى ليش؟ إلى الأصل. والله تعالى أعلم.
نعم
والله هذا اللي حضرنا صحيح. هما في بعض على سبيل المثال هذه يذكرها من دقيق العيد في الحديث، إذا كان العلة مركبة من أمرين أحدهما لو انفرد لا يكون صالحا للتعليل للحكم، فهذه مركبة لا يمكن أن يعمل بها إلا مع سورة التركيب، وإذا كانت مفردة أو مجموعة من أفراد متعددة وكل فرد منها يصلح للتعليل، فهذه في الواقع أنها تسمى متعددة أو لم تسمى مركبة. على سبيل المثال في الأشياء اللي خارجة عن العبادات، لو جاء إلى صيدلي وقيل هذا الدواء رشدته من كذا وكذا، من حمض صفة كذا، ومن كبريت صفة كذا، هذا ايه دواء يعالج النوع الفلاني. لو وجد نوع واحد من مركب هذا الدواء هل يعمل؟ ها؟ إذن لا يكون علة صالحة لأن يعلل به. فإذا اجتمعت العناصر مركبة مع بعضها مع بعض، إذن هذه العناصر مع تركيبها صارت علة مركبة من عنصرين فأكثر، صارت تعمل مفعولها. بس أنا راح عن المثال ذكره من دقيقة الأولى. نعم.
ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها،
لا هو ممكن يعني تطبقها في قتل العمد العدوان، ممكن تركب في هذا العلة في القصاص هو العمد الايش العدوان، فإذا انتفى واحد منهما لا يكون قصاص. إذا جاء السياف وقتل إنسان عمدا هو عدوان ولا تنفيذ لحكم؟
تنفيذ لحكم.
وإذا جاء إنسان إيش إحنا الجزء الثاني إيش عدوانا لا عمدا، بس العمد يكفينا المثال أول بس. الله المستعان. نعم.
فلما قرأ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة.
نحياك إخوان، قضية اعتراض على القتل بالمثقل بأنه الوالد لا يقتل بولده يشترط في العلة ألا يكون هناك مانع لها، وأيضا يذكرون في العلة قد تكون غير موجودة ولكن يتوقع وجودها، وهذه من النوادر. مثل الشيخ الأمين الله يغفر له عن هذه الجزئية بالذات، الله سبحانه وتعالى أوجب أو شرع الزواج ومنع واجد الطول عن أن يتزوج إيش الأمة، ولكن من خشى العنت. فإذا كان إنسان ممنوع من واجد الطول ومنع من زواج الإيش الأمة، الأمة من حيث الزوجية ومن حيث غض البصر ومن حيث حسن تحصين الفرد، اللي عنده الحرة عند الأمة كل شيء. لكن لماذا منع الواجد الطول من أن يتزوج أمة بعقد نكاح؟ طبعا ليش؟ الأولاد، حتى لا يكون الأولاد أرقاء. فين الأولاد؟ لصمدهم. إذن علة منع ذي الطول من نكاح الأمة لسه ما جت، وهي خشية رق الأولاد بعد أن يأتي. إذن هذه علة غير موجودة ولكن متوقعة، فعملت في الحكم وهو منع ذي الطول من أن يتزوج الأمة. الطول يعني الجسار والمقدرة. نعم.
شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها.
إيش العنوان؟
حظر الإباحة.
أولا الحظر والإباحة، الحظر هو المنع والإباحة رفع هذا الحظر، والحظر المنع منه الحظيرة. وهناك قاعدة يبحثها الأصوليون في الأصل في الأشياء قبل أن يأتي حكمها نصا من الشارع. نحن الآن عندنا بهيمة الأنعام وجدنا طيور أو حيوانات أو كذا، جاء التنصيص على إباحة أكلها. لو وجدنا طائر ما جاء من الإسكيمو ولا جاءنا من سيبيريا ولا جاءنا ما ندر عنه عن أي وضع، الأصل فيه يكون إيش؟ فهنا المبدأ. هل الأصل في الموجودات الإباحة حتى يقوم دليل الحظر، أو العكس الأصل في الأشياء الحظر حتى يقوم دليل الإباحة؟ معلوم أن أهل السنة جميعا يقولون الأصل في الأشياء إيش؟ الحل. هناك طائفة أخرى لا، الأصل في الأشياء إيش؟ الحظر. ليش تقول الأصل في الأشياء الحظر؟ قال لأن هذه الأشياء ليست من صنعنا وليست ملكنا وهي ملك لله، فهي ممنوعة علينا حتى يأتينا الإباحة من الله سبحانه وتعالى. والآخر يقول جاء في الإباحة، لأنه في معرض الامتنان قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم على سبيل الامتنان، يبقى خلقها لنا هي ممنوعة علينا ولا خلقها لنا مباح لنا؟ إذن خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على زي ما يقول إنسان زرعت لك هذا البستان كله، قلت جيب إنسان اتزوج إنسان، قل هيأت لك هذه الشبكة كلها،
يقول في شيء ممنوع عليها؟ لا في شيء ممنوع عليها. وعلى هذا قالوا جاءت الإباحة من الله، لأنه في معرض الامتنان أباح لنا أو أفهمنا بأنه خلق لنا ما في الأرض، وما من صيغ العموم تشمل كل شيء حتى يأتي دليل يدل على الحظر والمنع. إذن هذا مبحث الحظر والإباحة. نعم.
يوافق في القياس اللي يسمونه في معنى الأصل أو القياس الجلي، والقياس الذي في معنى الأصل هو الإلحاق بنفي الفاعل. فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له في عبده أتق عليه، قوم لشركاء حصتهم وأتق عليه. فالنص يقول من أعتق شخصا له في عبده، ومن أعتق شخصا له في أمته. فالجمهور على أن هذا إلحاق بنفي الفارق. إيش الفارق؟ نفي الفاق والذكورة والإيش والإنث. ولذا ألحقوا العبد بالأمة في تنصيف الحد، فعليهن نصف نصف ما على المحسنات، قالوا كذلك العبد إذا زنى لا يرجم ولو كان متزوج، لأنه من جهة الحاق بالأمة، ومن جهة أن الرق يمنعه من الإحصار، لأن الرق وصف يعني يجعله غير مستشرف إلى مروءة وإنسانية وكذا على ما عللوا. إذن الجمهور ألحقوا العبد بالأمة بنفي فارق الذكورة بينه وبينها، وألحقوا الأمة بالعبد في العتق بنفي فارق الأنوثة بينها وإيش وبينها. وكذلك ما يسمونه القياس الأولوي. القياس الأولوي هو اللي ذكره في الأخير هناك، تحريم الضرب من تحريم الإيش التأفيف. إذا حرم الله سبحانه وتعالى التأفيف من باب أولى يكون الضرب محرم. وذكروا في الأولوي في قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب من يعمل مثقال ذرتين، من يعمل مثقال غدرهم وقية وقنطار، يبقى من باب أولى. وكذلك الحاق بنفي الفارق في المساوي. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في النار يأكلون. طيب هو ما أكل، ولكن أكل غيره، ما أكل غيره لكن رمات البحر ولع في تدريب. إذن ألحق الراق مال اليتيم وإحراقه وإطعامه للغير بمن يأكل بنفي فارق الأكل من الإطلاق، بجامع أن الكل تضيع على الإيش على اليتيم. فداود بن علي الظاهري لا يعارض في هذا النوع من الإيش من القياس، فيقول به لأنه كما قال الشافعي هو قياس في معنى الأصل. كأن الأصل يقول الذين يتلفون أموال اليتامى بأي نوع من أنواع الإتلاف، ولكن أبرز الإتلاف بنوع الأكل خاصة لأنه أكثر ما يكون عند الأصل. إذن القياس الثالث. ومن ناحية أخرى إثبات القياس على من ينكره. أنتم في الملحق الموجود في مذكرة الأصول، هو الدرس اللي كان ألقاه الشيخ الله يغفر له في المسجد، ومن أبرز أنواع إلحاق القياس العمل بالقياس النص القرآني الكريم. لما نذكر قصص المدلول فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار ما هو؟ الاعتبار والقياس من باب واحد وهو التقدير. تقول أعتبر الحنطة بالإيش بالصاع كم تطلع، كم تقول أعيرها هي أو عبرها، واعتبروا من العبور تكون هنا في شط النهر وهنا في شط النهر فتعبر وتأتي إلى هنا. إذن العبور فيه انتقال، والاعتبار بقصص الماضين وما حل بهم أن تقف على شاطئهم وتنظر ماذا فعلوا وماذا حل بهم فتكف عن داخل، تنتقل من صورة هؤلاء الذين جاءك خبرهم وما فعلوا وما وقع بهم، وتنقل العظة والعبرة من حالتهم إلى حالتك أنت، وتتأملوا في أنفسكم حتى لا تكونوا مثلهم. إذن الاعتبار انتقال، والانتقال بإيش؟ أن تعاير حالة هؤلاء إلى حالة هؤلاء، والقياس هو ذلك.
ألحقت هذا بذاك. والقياس المفروض أو الشرعي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. لما سئل صلى الله عليه وسلم أو سأله عمر جاء وقال أهلكت الرجفي والقبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمت ماذا عليك؟ ولا شيء، قال كفى. وبهنا انحل هذا السياق عن أي شيء، تقبيل الصائم في نهار رمضان مثل المتمضمض في نهار رمضان. المتمضمض لا شيء عليه والمقبل لا شيء عليه. الرسول أي صلى الله عليه وسلم أجابه بقضية قياسية أصرح من هذا في الموضوع. المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تحج عن أمها أفيجزئها؟ قال أرأيت، يعني انظري وتأملي، لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ بلى، دين الله حق بالوفاء. أتاها صلى الله عليه وسلم بقضية مسلمة عندها تعرفها، وقاس المجهول عندها وهو إسقاط الحج عن أمها بالمعلوم الذي هي توكل به. أرأيت لو عليها دين سدتي؟ نعم. فإذا الحج دين في ذمة أمك كالدين للإنسان، فإذا حججت عن أمك ينفعها كما لو سددت الدين عنها ينفعها. فالأحاديث أو النصوص في هذا كثير. إذن القياس ثابت وهو أصل من أصول الفقه والأصل الرابع كما أشار المؤلف رحمه الله. يأتي تعريف يقول القياس الأصل فيه إيش؟ المقياس، قس قسته بالذراع أو المماثلة، فلان يقاس بفلان، هي ضبط نفس القياس، لكن هذا قياس حس وهذا قياس معنوي. أما السلاحة فهو إيش؟
رد الفرع إلى الأصل.
يقول رد الفرع إلى الأصل أو إلحاق فرع مجهول بأصل إيش؟ معلوم. رد الفرع إلى الأصل أو حمل الفرع على الأصل، كل ذلك إيش؟ معنى واحد. وش هو الفرع؟ وش هو الأصل؟ الأصل هو موضوع النص. الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، البر بالبر مثلا بمثلا يدا بيد، هذا أصل منصوص عليه ولا لا؟ طيب هنا وجدنا الذرة، وجدنا الأرز، لم يذكر في الحديث، الحديث في ستة أشياء فقط. فحينما نلحق الأرز أو الذرة بالحنطة وبالإيش وبالتمر أو بالشعير، يبقى الذرة والأرز فرع عن ذاك الأصل الإيش المنصوص عليه. كيف نلحقه بأي شيء؟ بالاسم؟ لا. بالجنس؟ لا، مختلفة. نلحقه بإيش؟ باللون؟ بالشكل؟ لا. الاسم، الشكل، اللون، كلها أوصاف فردية. كون الرز أبيض ولا أحمر ما مؤثر، اللون ليس له تأثير أو الأسئلة التي ترد على القياس. الوصف عندهم المترتب عليه الحكم يقسمه إلى أولا إلى قسمين، وصف فردي وصف مناسب. الطرد الذي لا ينبني عليه حكمه، جاء رجل أعرابي يضرب صدره وينتف شعره، ربي ما تنشي أعراض ولا يدرس صدق ولا ينتف شعره، حضري هادئ ساكن وجاء. إذا كون أعراض يكون يضرب أمور تغذية ما يترتب على حد. جاء رجل طويل فأكدت، رجل قصير أكل القصر مولقة في الحكم يتساوون فيها. لكن ننظر بما ألحق الأرز بالبر، قالوا بعلة بوصف، بلاش علة، وصف. العلة والوصف واحد. ما هو الوصف الذي القاسم المشترك في الحساب في توحيد المقامات؟ ما هو القاسم المشترك الذي يشترك بين هذه المقامات حتى نأتي بعامل مشترك إيه؟ قبل القسم على الجميع نظرنا. اللون؟ لا، هذا يختلف. الثقل والكفة؟ لا، يختلف. وجدنا. طيب هذا فاكهة؟ لا، حب. طيب حب تفكه به ولا يقوت؟ لا، قوت. طيب الرز قوت؟ البر قوت؟ طيب الرز كمان قوت. طيب البر بالعدد ولا بالوزن؟ لا، بالكيل. كمان الرز بالكيل. كده انتبه معه بالكيل. البر خضروات تأتي في وقتها ولا يدخر؟ لا، ولا يدخر. طيب الرز أيضا كمان يدخر. إذا اتفق الأرز مع البر في كونه مكيلة، في كونه قوتة، في كونه مدخر. كلمة قوت يعني يمكن أن يتقوى به الإنسان وتقوى ويستغني به عن غيره. الفاكهة ما تقوت الإنسان، ما يصرفه الله. حينما ينظر العلماء في هذه الأوصاف المشتركة بين الأصل المنصوص عليه وبين الشيء الجديد اللي طلع لنا ما كناش نعرفه، إيش هو مورد ما كانش موجود؟ قالوا أنتم حرمتوا هذا، طب هذا زي فيش؟ فبعض الناس قال هذا مطعوم هذا مطعوم، إذن كل مطعوم يلحق بالبر. لكن قالوا لا، ما هو بس مطعوم فقط، يجب أن يكون نوع من الطعم خاص يثبت في البطن أن يكون مطعوما قوتا. هي مطعوما قوتا يدخر ولا ما يدخرش؟ يصلح للدخار أو لا يصلح؟ لأن غير ما يصلح للدخار ما نقدر نحتفظ به ونأدي زكاته ولا، أو ما يكونش يعني أصل من الأصول، يكون ممكن نستغنى عنه. الربويات إنما جاءت في تلك الأصول لأنها ضروريات الحياة، فلما كانت ضروريات الحياة حافظ الشرع عليها من التزود ومن التلاعب حتى تبقى الحياة للناس. إذن هناك من اعتبر كل الأوصاف التي يمكن أن تكون مشتركة، بدأ بالكير ثم القوت ثم الادخار. هناك من اكتفى بوصف واحد الكير فقط مثل الحنابلة، كل ما كيلين لا يجوز الربا فيهم، حتى قالوا التراب والأشنان. ليش؟ هذا مكيل وهذا مكيل. أو نقول مثلا تمر البر الشعير الزبيب الملح، وش العناصر اللي جمعتها؟ بعضهم يقول الكير، الثاني يقول لا الطعم، الثاني يقول القوت، يقول الادخار، كلها متفقة فيما عدا الملح. قالوا الملح تابع لإصلاحها، فالملح بذاته ليس أصل، إنما هو تابع للبر وللشعير وإصلاحها في الخبز. إذن التمر الزبيب البر الشعير ومعه الملح، الأوصاف العامة القوت للدخار الإيش الكيل. فبعض مكتفى بالكيل فقط، الكيل موجود في الجميع لا الكيل، كل ما كيلين يفهم ربويا. وبعضهم ذاك لا، كلها مطعومة حتى الملح مطعوم، فقال كل مطعوم لا يجوز فيه إيش الربا من جنسه. وإذا الشافعي قال إذا بيع تفاح بتفاح لا يجوز فيه الربا، طب واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لأن هذا بالعدد ما يجوز فيه التفاوت. حليب بحليب مطعوم مطعوم لا يجب يكون متساوي بعلة الطعم فقط. فهناك من أخذ بعلة الطعم فقط، وهناك من أخذ بعلة الكيل فقط، وهناك من جمع الأوصاف الثلاثة، الكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون، والطعم والإيش والدهر. هذا النوع من الإلحاق ألحقوه بأي شيء؟ بالوصف. والعلة هنا مستنبطة ولا منصوصة؟ مستنبطة. لو كانت منصوصة ما اختلفوا فيها هذا الاختلاف، ولما كانت مستنبطة اختلفوا فيها، بخلاف بعض العلل الأخرى التي تأتي منصوص عليها لا يختلفون فيها. إذن هذا النوع ما ينبغي لأحد أن يخالف فيه أو أن يعارض فيه. نعم.
وأما في الاصطلاح فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.
تجمعهما في الحكم، قد يكون هناك وصف واحد وشيء جديد وجد، والعلة التي من أجلها ومنصوص عليها وجدت في هذا الجديد، كإلحاق أي مسكر بالعيش بالخمر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن الخمر والميسر ما سميت خمرا إلا تخمير العقل. إذن ورسول الله قال كل مسكر حرام، إذن نلحق به كل ما وجد فيه هذا الوصف، نلحق بإيش بهذا الوصف، سواء كانت العلة مستنبطة كما في القسم الأول أو كان منصوصا في هذا كله، أيضا قياس بالعلة.
ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا، العلة الجامعة بينهما وهي الاقتياس والادخار للقوت عند المالكية.
ما بس في الربا، في الربا وفي وجوب الزكاة وفي الإجزاء في زكاة الفطر، ونقل صاع من بر صاع من تمر صاع من عقة صاع من شعير. وجدنا أيضا هذه المسميات في الربا هي المسميات في الإيش في الإجزاء في زكاة الفطر، إذا لحقنا هناك أيضا نحكه. ويجزئ أن يخرج الإنسان صاعا من أرز.
فكونه مطعوما عند الشافعية وهو انقياد ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم، وسيأتي. احنا قلنا جبنا هذا مثال بإيش، الحق الأرز بالبر بأي صغير وجدوا الأوصاف اللي هي في الأصل المنصوص عليه موجودة بأحيانا في الإيش الرز الحقيقي. بدأ عاد إيش يقسم القياس ثلاثة أقسام من حيث الحاق الأصلي الفرعي بالإيش بالأصل يلحقه بأي شيء.
فهو القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبع. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن العلل الشرعية. وليس المراد الإيجاب العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء، فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف، فقد اختلف في هذا النوع. فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
هذا أعتقد المؤلف يشير بهذا إلى القياس العدوي أو الإلحاق في معنى الأصل في نفي الفارق، لأن تشبيهه يدل على هذا الناحية. أما يكون كلام في الأول بمعنى العلة إذا كانت تكون العلة مؤثرة في الحكم، ثم قال بعد أن تكون وهو أن تكون العلة مؤثرة في الحكم بإيش؟ ويستحيل العقل أمين
لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها،
لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها،
ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال.
هذه العبارة هي للشوش، لأنه ما دام العقل يحيل أن يتخلف الحكم عنه، كيف إذا لا تخلف عنه لينزل منه محال؟ شوف اللي كان علق عليها بشيء. مثال الأخير يعني هو يرجع إلى ما يراه الأصوليون بالقياس الأولوي، وهو اللي يمثلون له فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني. ولا تقل لهما أف ولا تنهكم، يبقى من يعمل أكثر من ذلك من باب أولى، ومن يؤذي الأبوين يكون إيش من باب أولى، أي نوع من الإباء الآخر. أعتقد الله تعالى هذا هو ليش اللي يمشي مع أقوال الأصوليين الآخرين. هنا قص إن لا عبارته هذا لك الحق بالعلة، لكن هنا الأولوي. ولا تقل لهما أفل، كلمة ولا تقل لهما أفل ما فيها علة، ما فيها علة، لكن يقول لك يطبح في العقل أن شو اسمه تخلف الحكم عن إيش عن هذا الوصف. صحيح العقل يستقبح بأن يضرب مع وجود إيش التأفيف، لكن مو من وصف يعني علة الحكم. نعم مقال لا تقل لهما أفن، أنا أقصد في يعني كون يمثل هذا المثال في هذا الموضع يعني يدل على أنه القياس الأولوي. هذا يظهر لي قطيع النهي عن التأثير، لأن أبوهن تأذلنا من هذا. فإذا كان نهى وذلك أنه قال لك ونوزع في ذلك بأنه ليس المنع من الضرب ولا تقل لهما أفن على طريق الأولوية، ولكن بعموم الإيش الإيذاء. إذا جئنا لعموم الإيذاء انتقلنا للعلة.
نعم لأن علة الحكم التأثير لهما وليحرينا ويجب أن ترجع على كل وجه الأمر.
إذن انتقلنا إلى العلة، هذا قياس العلة وهو وجود الإيذاء في التأفيف، يوجد في الضرب وزياد، أو يوجد الإيذاء في الضرب بقوة أكثر أو بنوعية أكثر من مجرد التأفيف، فيكون من باب أولى التحريم، يعني راجع إلى القياس الأولوي.
فمنهم من جعل الدلالة فيها الحكم قياسية، منهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم.
دلالة اللفظ ولا تقل لهما أفتم يعني لا تؤذيهما، وإذا قال لا تؤذيهما أي أنواع الإذاء حتى لا تغيب عنهم، حتى يعني لا تظهر المرض ولا أي شيء يؤذيهم، دخلت في إيش تحت النص ولا تقل لهما أفتم.
نعم. القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، فهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، فهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم أي مقتضية له كما في القسم الأول. فهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز أن يتخلف، فهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحصل معه تخلف الحكم، فذلك فقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال أنه نام، ويجوز أنه أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حميد.
قياس الشبيه بالشبيه في الواقع أنها كون نقيس مال الصبي أو مال الصغير على البالغ ونقول فيه الزكاة، أو نرد نقول العلة في هذا إيش؟ العلة في الاثنين بأنه مال نامي، فإذا كان مال نام في يد الكبير ومال نام في يد الصغير وأوجبنا الزكاة في مال الكبير والمال النام في يد الصغير شبيها بالمال النام في يد الكبير، إذا المال النام في يد الصغير تجب فيه الزكاة كالمال النام في يد الكبير. هل النمو هو علة الزكاة حتى نجعل مال الصغير شبيها بمال الكبير، أو أن العلة قد تكون شيئا آخر؟ ثم هذا يقول مال الكبير مال النامي أوجبنا فيه الزكاة، إذن الصغير مال الصغير هذا النامي نوجب فيه الزكاة كالكبير، ليش؟ لأن هذا شبيه به. طيب هل العلة في الزكاة في المال هي النماء فقط؟ أبو حنيفة يقول لك لا، ليست النماء. إذن علة النماء ليست موجبة للحكم قد تتخلف. وش العلة عند أبي حنيفة رحمه الله؟ قال النماء والتكليف. النماء وإيش؟ والتكليف. يقول الصبي ليس عليه تكليف فليس عليه زكاة في ماله. طيب والأولى إيش؟ قال الأولى هذا شيء ثاني. وماذا تفعل في هذا المال؟ قال لمن يكبر على الوصي عليه أن يخبره بأن زكاة ماله من تاريخ كذا موجودة في ماله، فعليه أن يبرئ ذمته ويخرجها، وإلا تحمل إثما لأنه أصبح مكلفا. وهنا عاد النقاش في ناحية فقهية ما هي ناحية أصولية. الخلاف الأول ناحية أصولية بين أبي حنيفة وبين الجمهور. الجمهور يقولون مال الصبي يزكى كمال الكبير، ليش؟ بعلة النماء، وعلة النماء موجودة فتشابه المالان. أبو حنيفة يقول لا، النماء ليس علة مستقلة بالحكم، معها شيء آخر، والعلة المرتبة إذا فقدت منها جزءا لا تعمل. إيش العلة؟ إيش العلة الثانية عندك؟ قال التكليف. وإذا ما صلى ما عليه شيء، إذا ما صام ما عليه شيء، فكيف إذا ما زكى فقد ماله يزكوا ماله وما عليه لا صيام ولا إيش ولا صلاة. ولكن الجمهور يقولون هل الزكاة حق في المال ولا في ذمة صاحبه؟ الزكاة تتعلق بعين المال ولا تتعلق بذمة المتمول؟ عين المال، والمال مكلف حتى يأخذ منه. المخاطب بالزكاة من؟ صاحب المال. ما خطب المال فالعمل عنده، المال ما يتحرك. ولذا الحنابلة يقولون الزكاة في حق الزكاة متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة. معنى هذا لو أن الزكاة وجبت حال عليها الحول ووجب إخراجها فتلف المال، الذين يقولون الزكاة متعلقة بالمال يجب عليه شيء؟ متعلقة بالمال راح يدور المال ما عنده شيء. والذين يقولون متعلقة بالذمة يقولون الذمة شغلت حينما وجب إخراجها قبل أن يحول عليه الحول. الذمة شغلت بشيء؟ ما شغلت بشيء. حال عليه الحول ولكن نقص عن النصاب عند نهاية الحول، يبقى الذمة شغلت بشيء؟ لا، لأنها مشتركة بين المال وبين إيش؟ الذمة. فعند الحنابلة يقولون إذا وجب أو توفرت شروط إخراج الزكاة وتأخر ولم يخرجها فتلف المال. جزء التعلق بالذمة يجعله مطالب بإيش؟ إذا أخرجها وتلفت هل في تقصير منه ولا بدون تقصير؟ إذا استحصد الحب وحصد وتأخر في تصفيته، طبعا الحب حينما ينعقد في سنبله وجب في الحب وله تعلق في الذمة، فإذا فرق الحب قبل أن يحصده ما استحصل، نخليه حتى يستوي تمام، ليس عليه شيء لأن المال راح. فإذا حصده وضمه في الجرين وصفاه عليه أن يخرج الزكاة حالا، فإذا أخذ الزكاة طهر المال وبرأت الذمة، فإذا تأخر حتى جاء السيل وشاله يبقى ذمته تتعلق بهذا ولا لا؟ إذن أبو حنيفة رحمه الله يقول العلة في زكاة مال الكبير الماء ليس النماء فقط حتى تلحق بها مال الصغير، العلة مع ذلك التكليف، والصغير لم يجر عليه قلم. الجمهور قالوا من ناحية فقهية واستدلال فقهي، قالوا جاء الحديث في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الصغير إذا لم يكن له مال يستحق من الزكاة ولا ما يستحق؟ ها؟ بوصف إيش؟ وصف الفقر. إذا ليش ما يدفع الزكاة بوصف الغنى؟ إذا الماء الزكاة أول ما تتعلق بالمال، والذمة مرتبطة بها لتنفيذ، فإذا فرط أو تأخر يكون هو السبب. وعلى هذا حيث أن المال فاعلم أن الله قد افترض عليه في أموالهم، وفي أموالهم حق معلوم، في أموالهم تشمل الغني والصغير والكبير، إذن الزكاة حق المال. وأبو حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، سواء كان الحصاد لكبير أو لصغير. طب ليش وافقت الجمهور في هذه المال؟ لأن الحق المخرج حق الأرض، حق إيش؟ حق الأرض متعلق بالأرض وبما أنتجت، وهذا يستوي فيه الصغير والكبير. إذن المسألة من جهة أبي حنيفة رحمه الله كناحية أصولية، كون الزكاة متعلقة بالمال النامي أو متعلقة بعين الأرض أو متعلقة بإيش؟ بالتكليف مع إيش؟ مع الملاء. وهذا الذي أراده. نعم؟ كلمة المال النامي الآن هذا للتقنيه وسجل عليه 1000 شريط ما زاد هذا الجرم شيء ولا لا؟ لكن تعرضه في البيع للسوق قابل لربح الأصابع. ولذا المال الذي أصله نامي فحبسه صاحبه عن النماء هو نامي بالقوة، ولكن إذا كان مالا نام قابل للزيادة والنقص واغتصبه شخص وليس لصاحبه يد عليه تصرفه أصبح محجوز، ليس نام بالنسبة لصاحبه، فلا زكاة عليه حتى يرجع. فعندهم المال النامي هو القابل للزيادة والنقص ولو بالقوة، مثل عندك 1000 ريال حطتها في الصندوق، 1000 ريال هذه ممكن أن يأخذها تاجر وتزيد أو تنقص تنمى بالربح، كونها في الصندوق هذا من فعلك أنت، أنت لسه جنب زميج واحد مثل بنا ولا صانع ولا كذا يسجنه، تعطلت هو صانع عنده صنع اطلقه من السجن وروح يشتغل، اذا هو صانع في السجن بالقوه وخارج السجن بالفعل، فهذا معلى ما ايه مال النامي. اما المقتنى فليس للنماء، بيته بنيته لتسكن مهما طال الزمن او قصر، البيت ما هو زايد لبنه ولا ناقص لبنه ولا داخل شيء، لكن ان اجرته صارت المنفعه ناميه. عين البيت ليس ناميا ولكن الدخل الذي يأتي منه نامي كل سنة يتجدد، فأصبح دخل من كسبك وأصبحت الأجرة هي النامية وليست عين الإيش؟ عين الدار. نعم.
فرعين على أرض وأنه إذا ما وجد نفس في هذه المسألة ما وجد نفس
وهي
الزكاة بزكاة الشديدة، ما وجد نص يبين أنه يجوز.
لا وجد نصوص متعارضة كثيرة، لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أما عن الرسول في الأطفال أو الصغار أو الكبار جاء هناك حديث عائشة اتجهوا بأموال الإيش اليتامى لا تأكلها الزكاة، هل هو موقوف على عائشة ولا موقوف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم يجعله موقوف على عائشة، لكن قول صحابي ما فيها معارض، لكن القاعدة العام تؤخذ من أموالهم وترد على فيه. وفي أموالهم وهذه يحترم الصغير والكبير.
القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر.
القسم الثالث
القسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، فهو الفرع المتردد بين الأصلين فيلحق بأكثرهما شبها كالعبد المقتول، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويباع.
لا هنا يقول القياس قياس الشبه، حين هنا كان فرع له أصل واحد فألحق به، فإذا وجد للفرع أصلان يلحقهم بأي الأصل؟ قبل قضية العبد جاء في قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، وجاء في التيمم، التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة للإيش؟ والكفين. جاء السارق والسارقة فاقطعوا إيش؟ أيديهم، هذه يد وهذه يد. هناك في الوضوء قيد بالمرفقين، أرجو هذا كتمهيد لإيش موضوع العبد. وفي التيمم بالكفين جاءت آية السرقة بقطع اليد خالية عن قيد الكفين أو قيد الإيش المرفقين. بأيهما نلحق؟ بأية الوضوء ولا بأية التيمم؟ ها؟ أو جاءت السنة وبينت أن القطع يكون من إيش؟ من الكفين، أو العكس، السنة بينت القطع من الكفين والوضوء بينت اليد إلى الإيش؟ إلى المرفقين، والتيمم جاء ضربة للوجه وضربة لليدين، أو فضرب بهما وجهه وإيش؟ ويديه ولا وكفيه؟ على رواية يديه، هل اليد في التيمم تلحق باليد في الوضوء وتلحق المبينة في كتاب الله، أو تلحق باليد في السرقة المبينة في السنة؟ أيهما اليد في التيمم أقرب لليد في الوضوء ولا أقرب لليد في السرقة؟ ولهذا الشافعي قال التيمم أن تمسح إلى المرفقين، لأنه اليد وإن كانت مطلقة في التيمم فهي مقيدة في الوضوء، والتيمم أقرب إلى الإيش؟ الوضوء. هم يجيبونها في مطلق المقيد، ولكن جئنا بها إيش؟ كتمهيد للشبه في العبد. يقول العبد إذا اعتدي عليه جزاء أو دية أعضاء العبد، دية نفس العبد. إذا أتلف إنسان يد إنسان أدت فيها نصف الدية. طيب قطع يد العبد فيها نصف الدية ولا نصف القيمة؟ نرجع إلى الأصل، العبد من حيث هو إنسان مكلف يعبد ربه، مأمور منهي، وهذه كلها موجودة في الإيش؟ في الحر. لكن المسكين من جانب آخر يورث، يباع، يشترى، يجعل وقف، هذه صفة إيش؟ الأموات. إذن هو من جانب التكليف يشبه الحر، ومن جانب القيمة الذاتية يشبه الإيش؟ المات. نأتي إلى الدية، القتل إتلاف. إذا أتلف إنسان سلعة لإنسان، ثوب ولا إناء ولا أي شيء، عليه إيش؟ قيمة ما أتلف. فإذا جاء إنسان وأتلف العبد، لو أن إنسانا أتلف حرا، الحر ما نقول قيمة، ما يقوم. في واحد يسوي 10 رجال، واحد يتلف أمير، واحد يتلف طبيب، واحد يتلف مكسح عاطل عن العمل، هم سواء؟ ما هم سواء. إذن القيمة ستأتي في المقابل والعوض. ولذا في القوانين الوضعية إذا أن إنسانا قتل إنسانا يحكم عليه بإيش؟ بتعويض ما فات على الورثة من منفعة لمن مورثهم. يعني واحد قتل طبيب، واحد قتل إيش؟ فراش. اللي قتل طبيب يدفع لورثته إيش؟ ما فاتهم من مكسب الطبيب، واللي قتل فراش يدفع لأهله إيش؟ ما فاتهم من مكسب إيش؟ الفراش. وفرق بعيد، يعني هذا يدفع ألف وهذا يدفع عشرة، راحوا إليش القيمة. ولكن الشرع جعل للإنسان دية، ولم يفرق بين غني ولا فقير، ولا بين مأمور وأمير. إذن الحر له مقدار معين وهي الدية، بدون نظر إلى منافع المقتول ولا إلى شرفه ولا إلى نسبه وحسبه، للنفس من حيث يبقى والنفس سواء. فهنا العبد نفس وقتله إنسان، وقيمة الإنسان العادي هي كاملة 100، فهذا العبد في قتله 100 مثل الحر؟ لا، أنا شريه 50، لا أنا شريه 200. هناك يحصل نزاع عند بعض العلماء في القيمة إذا زادت عن الدية، هل يدفع القيمة ولو زادت عن الدية ولا يدفعها ما لم تزد عن إيش؟ عن الدية. هذه بحث فقهي من شغل. فقالوا إن العبد فيه شبه الحر بالتكليف، وفيه شبه المتاع بالنقل الملكية والتملك وغيره. فإذا قتله إنسان هل يعامل هذا العبد معاملة الحر بدفع الدية أيا كانت قيمة العبد؟ إن شاء الله يكون 10 ريال، ولا ننظر إلى قيمته على قانون المعاوضة في الأموال المتلفة؟ وهنا عاد بأي القسمين يرحل؟ إيش تقول؟ نعم بالمال. ليش؟ إيش غلبة الشبه فيه؟ أنا لما أشوف هذا وأشوف هذا وأشوف هذا أقول والله هذين من بلد متقاربين، لما أقول هذا قريب من بلد هذا من بلد وحدة هو متقارب، أقول هذا وهذا من بلد وحدة وهذا من هذا من بلد وحدة، لأن الشبه ظاهر. لكن لما أقول هذا من بلد أخو هذا الشبه يكون بعيد. لما تقول أنا ألحقه بالمال، ليش؟ يجب أن يكون هناك تعليل، هو شبهان متقابلة ونظيران. ما الذي جعلك تغلب جانب المال فتلحقه به؟ أي قوة المشابهة في العبد بالمال؟ نعم
ميز عن
ميز ويش
بالسرعة
تملك. نعم هذا تابع للأصل، تابع للأصل. الواقع كونه يشبه الحر بشيء واحد وهو إيش؟ العبادات. كونه مكلف وله أجران على فعل في العباد، إذا أدى حق الله وحق السيد فله أجران على ذلك. إذن في جانب واحد وهو الأمر والنهي والتكليف، لكن في جانب المال جميع أنواع الحركة المالية موجودة فيه، إن كان في الشراء كالمال، يقابله البيع كالمال، الهبة كالمال، الوقفية كالمال. إذن نقل الملكية بأي حالة من الحالات موجودة فيه. إذن ما بقي إلا ليش المعاوضة في الإتلاف، وإذا كان على هذا الحال فإن أقرب إلى ليش إلى المال، لأنه شابه المال في جميع أحواله، يكون هنا إيش قوي شبهه بالمال، فغلب جانب الإيش المال فألحقناه به. فإذا اعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداءات نظرنا إلى هذا الحكم في المال ما هو، فإذا قطعت يده نظرنا كم نقصت قيمة مليار، إذا حصل كذا كم نقصت قيمته بكذا، وهكذا يكون الحكم ما عدا الخلاف الموجود ما لم يصل عوض العضو ديته في الحر. هل يأخذ ما ساوى؟ بعض يقول غرم والغم، إذا كان لو نقص يقف عند النقص، كذلك إذا زاد له حق الزيادة، بعض يقول لا يزيد على الأصل الذي هو الحر. فإذا كان قيمته تتجاوز دية الحر نعطيه الدية فقط، والصحيح أنه حسب القيمة ولو كان زاد عن الإيش عن الحر.
وهذا النوع أضعف من الذي قبله، لذلك اختلف في قوله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله.
يقول قياس الشبه أضعف مما إيش مما قبله، اللي هو قياس الإيش العلة. هات يا رجال كمل بس. أركان القياس: أصل يقاس عليه، وفرع مقيس، وعلة جامعة. في غير هذه؟ ما في غير هذه. ما هو الأصل الذي يمكن أن يقاس عليه، وما هو الفرع الذي يمكن أن نقيسه، وما هي الواسطة والعلة والرابط الذي بها إيش يلحق؟ أصل ملحق به وفرع ملحق وواسطة له. كمل هذه. وفي بعض كركبه شويه فيه.
قارتان من قياس أربعة: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه.
الحكم لا ثابت، سنلحقه، نحن نلحقه بالأصل في إيش؟ في الحكم. إذن على ما مشى أصل وفرع وعلة والحكم، لأنه سيأتي إذا اختلف الحكم لا يقص.
نعم. فلكل واحد منهما شروط. فمن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما الحكم.
فمن شرط إيش؟
ومن شرط الفرع
أيوة.
أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم.
احنا قلنا هناك الأرز الحقناه بالبر بإيش؟ بصفات مناسبة موجودة في الفرع مناسبة لأن لما نلحقه به، يعني لو كان حليب ونلحقه ونقيسه على البر، الصفات الموجودة في البر موجودة في الحليب ما تناسب، لكن الصفات الموجودة في الأرز مناسبة لما هو موجود في الإيش؟ في البر، فأصلح أن نلحقه به.
إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها، كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار.
لو جاء إنسان حرم الخل على الخمر، فمش الوصف المناسب في الخل حتى تلحقه بالخمر، قال هذا حامض، فالحمض ما هي علة الأصل. لكن لما يجي النبيذ، العلة الموجودة في الفرع وهو النبيذ مناسبة للعلة الموجودة في الأصل اللي هو الإيش؟ اللي هو الخمر، بل هي عينه
أو في جنسها، بقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. فقد يقال أنه
جنس الجناية كيف وجبت الغير؟ وإن حتى جاء النص وكتبنا عليهم فيها أن إيش؟ و كافل.
فقد يقال أنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. فمن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق.
هذه ناحية. أنت تريد أن تلحق الرز بالبر في منع الإيش؟ المفاضلة في الربويات. أولا يجب أن يكون البر هذا مما ثبت فيه حكم منع الربا فعلا، لكن تروح تبيسه على التراب لعلة الفيل، يقول لك العلة في التراب ما يثبت بالنص، هذا اجتهاد أو استنباط أو كذا أو على رأي من يقول، فلا يلحق.